رحيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
وقد روى المفسرون والحفاظ من أعلام أهل السنة أن هذه الآية الكريمة وردت في شأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
ولما نزل الروح الأمين بها وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على صدره وقال: أنا المنذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب علي عليه السلام وقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي.
ومن الذين رووا نزول هذه الآية في علي عليه السلام الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والعلامة الجويني في فرائد الصمتين، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والعلامة البيهقي الشافعي في تفسيره التهذيب، والعلامة فخر الدين الرازي في تفسيره، والعلامة ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، والعلامة الطبري في تفسيره، وغيرهم كثير. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأكارم، منذ عدة حلقات بدأنا الحديث عن الفكر التربوي عند الإمام علي عليه السلام، وفي هذه الحلقة نتابع جانبا آخر من هذا الحديث، خصوصا وأن البرنامج قد أخذ على عاتقه مهمة بيان أسس البناء التربوي عند الإمام سلام الله عليه.
وهنا لا بد من القول في إطار تربية الشخصية الإسلامية، يدعو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى التوازن والتكامل، وهو ما تنادي به اليوم التربية الحديثة.
فالإنسان بتكوينه جسد وعاطفة وعقل وروح، وتكامل شخصيته يتم بتغذية كل منها بالعناصر الفعالة التي تساهم في تنميتها بالاتجاه السليم، لأن الفصل بينها يولد انحرافا في الشخصية ونقصا في مكوناتها ومسارها الطبيعي.
وفي نهج البلاغة عالج مولى الموحدين مسألة وحدة الشخصية الإنسانية والاهتمام بمختلف عناصرها من أجل أن تتوافق مع الفطرة والطبيعة وتمارس دورها في إعمار الكون وفق المخطط الإلهي المرسوم، ويظهر ذلك من خلال الحوار التالي.
دخل الإمام علي عليه السلام على العلاء بن زياد الحارثي يعوده، فلما رأى ساعة داره قال: ما كنت تصنع بساعة هذه الدار في الدنيا وأنت إليها في الآخرة أحوج؟ بلى، إن شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة.
فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. فقال عليه السلام: وما له؟ قال العلاء: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. فقال عليه السلام: علي به. فلما جاء قال له سلام الله عليه:
يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن يأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك.
قال عاصم: يا أمير المؤمنين، ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. قال عليه السلام: ويحك، إني لست كأنت، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. نور من نور.
أعزائنا المستمعين، روى ابن عساكر في تاريخه وهو من علماء أهل السنة عن عمر بن الخطاب قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله لسمعته يقول: إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعا في كفة ثم وضع إيمان علي عليه السلام في كفة لرجح إيمان علي بن أبي طالب عليه السلام.
وروى ابن المغازلي الشافعي في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عليا مقبلا فقال: أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، لم يشتهر بعد القرآن الكريم في مملكة الأدب وعاصمة الفكر كتاب كاشتهار نهج البلاغة، ذلك الكتاب العربي المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
فكان على امتداد التاريخ وعبر القرون والأحقاب وتطاول الأجيال نبراسا وضاءا،
وقد جمع بين دفتيه 242 خطبة وكلاما وثمانية وسبعين كتابا ورسالة وأربعمائة وثمان وتسعين كلمة من يواقيت الحكمة ودرر البيان وجوامع الكلم، وكلها من وضع وإنشاء عملاق البلاغة وعبقري الفصاحة ومعلم الأدب وسيد البيان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
وقد كانت الخطب والكتب والكلمات هذه منذ إنشائها وتصنيفها وقبل مبادرة الشريف الرضي إلى جمعها وترتيبها وتأليفها بسنين طويلة معروفة لدى العلماء ومتداولة بين الأدباء ومحفوظة ومسجلة على صفحات الصدور ومطبوعة في الأذهان.
والآن لنأخذكم حضرات المستمعين إلى روضة الشعر والأدب لنسمع بعضا من سجايا علي عليه السلام من لسان الشعراء ضمن فقرة علي في مرآة الشعر.
قالت: فمن فاز في بدر بمعجزها؟
فقلت: أضرب خلق الله في القلل.
قالت: فمن أسد الأحزاب يفرسها؟
فقلت: قاتل عمرو الضيغم البطل.
قالت: فيوم حنين من فرى وبرى؟
فقلت: حاصد أهل الشرك في عجلي.
قالت: فمن ذا دعي للطير يأكله؟
فقلت: أقرب مرضي ومنتحلي.
قالت: فمن تلوه يوم الكساء أجب؟
فقلت: أفضل مكسو ومجتملي.
أعزائنا المستمعين، تلونا عليكم قبل قليل أبياتا من قصيدة للصاحب ابن عباد التي تضمنت محاورة عبقة بفضائل مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سوى، لقد هام قلبي بعطر شذا فأحب ذاك العظيم. علي علي علي علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق طرق رحاه يدين.
شذرات من النهج.
أيها الأخوة والأخوات، في إحدى خطبه الجليلة يوصي عديل القرآن بالقرآن فيقول: عليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع، أي الذي يزيل العطش.
وفي الخطبة 65 بعد 100 من نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا نهج الخير تهتدوا، واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا. درر الحكم.
مستمعينا الأعزاء، قال أمير المؤمنين عليه السلام: السخاء ما كان ابتداء، فإذا كان عن مسألة فحياء وتذمم.
وهذا الكلام العلوي المبارك يدلنا على منهج قويم للمحبة والإحسان، وقيم عالية للإنسانية والعاطفة.
فليست المروءة والسخاء أن تعطي من سألك، وإنما الشهامة والرجولة البذل لمن لا يسألك.
وقد نظم هذا المعنى أبو الفتيان صفي الدولة محمد بن سلطان محمد بن حيوس، المتوفى بحلب سنة 473 هجري قمري، حيث قال:
إني دعوت ندى الكريم فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي.
ومن العجائب والعجائب جمة، شكر بطيء عن ندى متسرعي. بحوث علوية.
أعزائنا المستمعين، في إطار الحديث عن السفر القيم الغدير في الكتاب والسنة والأدب للعلامة الأميني رحمه الله، نقول:
إن بعض مجلدات هذه الموسوعة قد بقيت للأسف الشديد مخطوطة، وقد حال مرض المؤلف الكريم ومن ثم موته دون طبع هذه المخطوطات التي فقدت.
وعن المجلدات المفقودة والتي كان عددها 9 مجلدات، يقول نجل مؤلف الغدير العلامة الدكتور محمد هادي الأميني إنها تمثل خلاصة 11 مجلدا الأولى.
ويضيف الدكتور الأميني: لقد بدل بعض علماء الشيعة من أمثال آية الله العظمى السيد القلبايجاني وآية الله العظمى السيد المرعش النجفي رضوان الله عليهما جهودا حثيثا للعثور على ما بقي من مخطوطات الغدير، لكن جهودهما للأسف لم تثمر عن نتيجة.
هذا وقد اعتمد العلامة الأميني في تأليف هذا الكتاب القيم على مصادر معتبرة عند عموم المسلمين، وبذلك أثبت بدليل قاطع وبرهان ساطع ما هو الحق، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير جزاء وجعل الجنة مثواه.
أعزائنا المستمعين، وبهذا تنتهي جولة هذا الأسبوع في رحاب الدوحة العلوية.
فحتى لقاء جديد وجولة أخرى في هذه الرحاب الطيبة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو كيف تعرف نفسك؟ نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. من أهم الأبحاث في علم الأخلاق، وهناك الكثير من الروايات في هذا المجال لأهمية الموضوع، ألا وهي معرفة النفس. أحدنا من الصباح إلى الليل إلى أن يموت لا يرى إلا جسده. ومن المناسب أن نقول هنا كلمة البعض قد يستغرب منها أو هو يعلم ولكنه يفاجأ بها، أن أحدنا إلى الآن ما رأى وجهه، هذا الوجه ما رآه، من خلال المرآة رأى شيئا، الغير يراك وأنت لا ترى نفسك، ترى الصدر فما دون، وإلا الوجه لا أحد يدعي أنه رأى وجهه إلى الآن على حقيقتها للصورة في المرآة. أحدنا إلى الآن ما رأى وجه نفسه، فكيف يرى وجه قلبه باطنه؟ نحن رأينا جلودنا باطن البدن، من رآه إلا الطبيب الجراح؟ وحتى الباطن عندما يفتح أنت تكون في غيبوبة. إذن أنت ما رأيت إلا صدرك إلى القدمين جلدان، حتى قفاك ما رأيته، رأيت أمامك. إذن النفس على تعقيدها بطريق أولى، ولكن فرق بين البدن والنفس. أنت ما رأيت قفاك، ما رأيت وجهك، ولكن مع المجاهدة مع الصفاء تصل إلى درجة ترى نفسك بين يديك. بعض الكبار من العلماء من سالكي طريق القرب، عندما يذنب ذنبا يخطئ خطيئة، حقيقة يرى قبحا في باطنه إلى درجة يشمئز من نفسه، يرى قبحا في باطنه. عندما يغضب حقيقة ترتفع سخونته الباطنية، يرى حرارة في وجوده كيف الحمى يرفع درجة حرارة البدن. البعض عندما يغضب يرى هذه الحرارة الملتهبة، ولهذا القرآن الكريم يقول الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. عندما يمسه الطائف الشيطاني حقيقة يرى قبحا في وجوده. إذن المؤمن يجمع المال، يشتغل، يتزوج، يتكاثر، يتناسل، ولكن هذا كله لا يشغله عن باطنه، عن معرفة النفس. رب العالمين مقدما للروايات ماذا يقول في كتابه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آيات الله في الآفاق معلومة، المجرات، الكواكب، إلى أعماق البحار. ولكن أمير المؤمنين عليه السلام يقول المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين. أن تعرف مثلا المسافات بين المجرات، أن تعلم القمر في أي زاوية، هذا جيد، ولكن أنفع المعرفتين أن تعرف نفسك. من مصاديق معرفة النفس ماذا؟ نتكلم جزئيا. أن تعلم أولا نقاط ضعفك، كل إنسان منا يعلم نفسه، البعض سريع الغضب، البعض قوي الشهوة، البعض سريع الوهم، البعض حريص على الدنيا، البعض يرى في قلبه حسدا، يسمع كلمة من أحدهم لا ينساها إلى آخر العمر، حقود في باطنه. اعلم من أين يدخل الشيطان إلى وجودك، لم نخلق معصومين، كل واحد منا له باب إلى الشيطان، رب العالمين هكذا خلقنا لنسد هذه الأبواب بالمجاهدة. لو خلقت نقيا صافيا، أين معنى قوله تعالى والذين جاهدوا فينا؟ إذن معرفة النفس أن تعرف نقاط ضعفها وأن تعرف نقاط قوتها أيضا، معرفة نقاط القوة أيضا يشجعك على المضي قدما. هذا أيضا من المصادق، من مصادق معرفة النفس أن تعلم بأن الله عز وجل يلهمك الخير والشيطان يلهمك الشر، وهديناه النجدين. كلما وقعت في قلبك فكرة هاجس لا تعمل به، أدخله في جهاز ما، إن كان رحمانيا فاتبع وإن كان شيطانيا فاجتنب. إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام له كلمة جميلة، أمير المؤمنين إمام الفصاحة والبلاغة وكل شيء، يقول: عجبت لمن ينشد الضالة، خرجت من المسجد لا ترى دابتك في المواقف، ماذا تصنع؟ تقول: يا للمسلمين أين دابتي؟ وخاصة إذا كانت دابة مكلفة جديدة تنشد ضالتك، وقد أضل نفسه فلا يطلبها، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الإنسان الذي يرتكب ما يضره هذا أضل نفسه، ضيع نفسه. إنسان في ليلة واحدة، طبعا البعض البائس، في ليلة واحدة يجمع بين الخمر والقمار ومعاشرة النساء بالحرام، هذا الإنسان إذا طلع عليه الفجر ماذا بقي له؟ أضل نفسه، ضل ضلالا بعيدا، كما يقول القرآن: تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا روايات النفس معظمها عن علي عليه السلام: من شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات. اعمل للغير، اشتغل للأهل والعيال، وسع من تجارتك، ولكن لا تشغل نفسك بغير نفسك. أنت لماذا تتزوج؟ لماذا تتناسل؟ تريد السعادة، تتزوج لتنجب ولدا يدعو لك بعد موتك، وأنت الآن حي ترزق، ماذا تصنع؟ تقصر في العمل على أمل أن يأتيك ولد في المستقبل يصنع لك شيئا، هذا ليس من المنطق. رواية واقعا من جوامع الكلم أيضا عن أمير المؤمنين، إن أمكنك أن تحفظ هذه الرواية: عين الحكم في حكمة واحدة، من عرف الله توحد. أنقل لكم الرواية سريعا ثم نعيدها فقرة فقرة: من عرف الله توحد، من عرف نفسه تجرد، من عرف الدنيا تزهد، من عرف الناس تفرد. نعم، في إيقاع جميل، سجع بديع. من عرف الله توحد، هذا الإنسان موحد. من هو الموحد؟ الذي لا يرى في الوجود مؤثرا إلا الله عز وجل، صار صاحب وحدانية لأنه عرف الله عز وجل. طبعا بحسبه، المعرفة الكاملة ليست لنا. يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، هذه المعرفة الكاملة. من عرف نفسه تجرد، تجرد عن الشهوات مثلا من مصادقها، كل شهوة كل معصية تباعده عن الله عز وجل يتجرد منها، أصلا يتجرد من المادة، يتشبه بالملائكة. من عرف الدنيا تزهد فنائية الدنيا وزوالها، وأخيرا من عرف الناس تفرد، يعني إن لم يجد صديقا موافقا من هو أهل للمعاشرة التفرد خير له. البعض يتفرد يصاب بمرض التوحد، يريد الخلو والاعتزال، هذا مرض نفسي. ولكن إن كانت الخلو والتفرد من باب الوعي والفهم، عرف الناس لا يرى أحدا يستحق أن يعطيه حياته، يجالسه، يعطيه وقته، طبيعي هذا الإنسان يأنس بالخلوة والاعتزال إلا إذا وجد في آخر الزمان أعز ما يوجد درهم من حلال أو أخ يوثق به. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتبني من العزة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
أخت الرضا.
أخت الرضا برنامج في حلقات
عن شمس قم السيدة الجليلة
فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام.
حرم بقم لبضعة نبوية، غصن تفرع من درى طوبى الرسول، يحكي جلالة دوحة علوية حارت بكنه كمالها زبر العقول.
فرع النما من فاطم أصل الأصول، معصومة أخت الرضا بنت البتول، بدر البدور ونور أقواس الصعود، نور الوجود وحزن أقواس النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعماء، وأشرف الصلوات على سيد الرسل والأنبياء المصطفى وعلى آله السادة الأمناء.
السلام على كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، إن الأمة الحية تحترم شخصياتها وتمجد ذكرياتهم وتحيي آثارهم عبر التاريخ، باحثة عن حياتهم ومراقدهم وما تركوا للأجيال من خير وفضيلة. وقد اعتنى المؤمنون منذ مئات السنين بالمرقد المطهر للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها في مدينة قم المقدسة، الذي صار علما بارزا عبر التاريخ يشير إلى أن ذرية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد داهمتهم النكبات حتى اضطروا إلى ترك موطنهم الأصيل وإلى مفارقة عاصمة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فتفرقوا في البلدان والبقاع في شرق الأرض وغربها، فتناثرت مراقدهم هنا وهناك.
لم تنحصر هذه الحالة في الرجال منهم، حيث نجد أضرحتهم النورانية في النجف الأشرف والكوفة وكربلاء والكاظمية وسامراء وخراسان والحجاز، وإنما شمل ذلك عقيلات بيت الوحي والرسالة والسيدات العالمات من بنات الصديقة الزهراء فاطمة بنت المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت منهم تلك العلوية الطاهرة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه وعليها، فحكمت المشيئة الربانية أن ترحل عن وطنها المدينة المنورة ويكون لها ذلك المرقد الشامخ في مدينة قم.
والآن ننتقل بكم إلى هذه المقابلة التي أجراها مراسل قسم القرآن الكريم مع سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في هذه الفقرة من فقرات البرنامج، معكم ومع ضيفنا الكريم خطيب المنبر الحسيني سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
سماحة السيد، هنالك ظاهرة ملحوظة فيما يرتبط بتأريخ أبناء الأئمة سلام الله عليهم، ومنهم السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام، نعم، وهي قلة المعلومات التاريخية عنهم. هنالك ظاهرة مقابلة أيضا، أنه رغم قلة هذه المعلومات ولكن هنالك توجه قلبي لدى الناس، لدى المؤمنين، لإعمار مراقد أبناء الأئمة سلام الله عليهم ومنهم هذه السيدة الجليلة والتوجه إليها. كيف تفسرون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع الحديث عن أهل البيت وتراث أهل البيت وأخبار هؤلاء الذين تنتشر مزاراتهم في الدنيا هي متوفرة كانت، ولكن هذا أمر واضح وتحصيل حاصل أن الكبت والبطش والملاحقة للتراث. فطالما تقرؤون أنتم وسمعنا منكم ونحن نقرأ أن فلانا لديه مثلا 500,000 بيت من الشعر، ولكن لا نجد الآن في بطون الكتب منها إلا بيت أو بيتين.
نعم، من شعراء أهل البيت والخصوص.
نعم، أي شعراء أهل البيت. فكيف غابت هذه، يعني هذا التراث كيف غاب؟ في الواقع إما يغيبه صاحبه من باب التقية وخوفا على حياته، أو تغيبه أيدي الأعداء، وهذا شاهدناه حينما دخلنا إلى مكتبة في الهند مثلا وشاهدنا كتابا مخطوطا عرض بقيمة 13,000 روبية. ثم جاء في اليوم الثاني رجل واشتراه بضعف المبلغ، يعني 26,000 روبية.
لماذا؟
أعرض لكم الأمر. ثم بعد يومين ما الذي حصل؟ أن رجلا متخصصا في التحف وفي المخطوطات جاء وهو يعرض سعرا مغريا، فلما وصل وجد أن الكتاب أحرق، أحرقه هذا الذي اشتراه. هذه الوتيرة هي قديمة وحديثة، والحاضر ابن الماضي، فكان يلاحق الخطيب ويلاحق صاحب القلم وتلاحق الورقة فتحرق. ولذلك نحن نرى في تراث الإمام الصادق أن الإمام الصادق علم أصحابه من العلوم المبتكرة صناعة ورق لا يحرق، لأن السجين كان أحيانا يكتب من محبي أهل البيت، يكتب في زنزانته فيأتي السجانون ويحرقون ما كتب. كل ذلك من أجل تضييع، يعني كجزء من الحرب، هاي الحرب التراثية والإعلامية. فالذي بين أيدينا الآن هو في الواقع ما فلت من أيدي هؤلاء، سواء من أيدي المؤمنين الذين خافوا وغيبوه، أو من أيدي الأعداء والحساد، وما نجا منه إلا النزر اليسير. لكن الله سبحانه وتعالى عوض ذلك بأن ملأ قلوب المؤمنين بمحبة أهل البيت، بحيث يتسابق الناس على أن يفدوا بأنفسهم، بأموالهم، بأولادهم، وبكل ما يملكون من أجل تثبيت وتقويم هذه المراكز التي هي مراكز التوحيد.
بلا شك،
جزاكم الله خيرا
وجزاكم جزيل الشكر سماحة السيد، في أمان الله.
إخوتنا الأكارم، لازلنا نحب التعرف على والدة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، إذ هي نفسها أم الإمام الرضا عليه السلام. وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم لا يولدون إلا عن أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة.
في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة ذكر الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه أن صحيفة كانت عند الإمام محمد الباقر عليه السلام أمر جابر الأنصاري أن يحدث بها، وكان في الصحيفة أسماء الأئمة عليهم السلام وأسماء أمهاتهم، وفيها هذه العبارة: أبو الحسن علي بن موسى الرضا، أمه جارية اسمها نجمة، وسميت تكتم بأحد أسماء بئر زمزم، وهو رمز الخير والبركة، وكانت تلك البئر قد اندفنت فصارت مكتومة حتى أظهرها عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه جد النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك تكتم رضوان الله تعالى عليها كتمت عن الناس حتى وصلت إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فولدت له الإمام الطيب الرؤوف والمولى العطوف علي بن موسى الرضا عليه السلام، ثم ولدت له السيدة الزكية الطاهرة فاطمة المعصومة سلام الله عليهما، وهي ابنة إمام وأخت إمام وعمة إمام وأئمة آخرين صلوات الله عليهم أجمعين.
إخوتنا أخواتنا، من تكون فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه وعليه السلام؟ وأي مقام ذاك الذي تحظى به؟ وأي شرف جللها به رب العزة تبارك وتعالى؟ تعالوا معنا أيها الإخوة الأعزاء نستخبر الروايات في التعرف على ذلك.
روى الشيخ المجلسي في بحار الأنوار عن بعض المصادر القديمة، منها تاريخ قم لحسن بن محمد بن حسن من علماء القرن الرابع الهجري، أن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة.
وفي كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق وكذا كامل الزيارات لابن قولويه، أن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن زيارة فاطمة بنت موسى عليه السلام، فقال: من زارها فله الجنة.
وجاء عن الإمام محمد الجواد سلام الله عليه قوله: من زار عمتي بقم فله الجنة.
وهنا قد يتبادر للبعض هذا التساؤل: كيف يكون مجرد الزيارة موجبا للجنة؟ تجيب الرواية التالية عن هذا التساؤل. روى الشيخ المجلسي في بحار الأنوار وكذا الميرزا النوري في مستدرك الوسائل، أن الإمام الرضا عليه السلام قال لسعد: يا سعد، عندكم لنا قبر؟ قال سعد: جعلت فداك قبر فاطمة بنت موسى عليهما السلام. قال عليه السلام: نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة.
أجل مستمعين الكرام، فالثواب يترتب على النوايا والمعرفة والعقيدة الصالحة، فمن عرف أهل البيت عليهم السلام بالمعرفة النورانية الرحمانية الروحانية أنهم أئمة حق هداه، وتولاهم بقلبه ولسانه ومواقفه، وزارهم بروح الولاء والتسليم، وتابعهم في كل ما أتوا به وما أتوا بشيء إلا من عند بارئهم جل وعلا، كان ذلك المرء موفقا أن ينال مرضات الله تعالى وحسن ثوابه.
وتلك فاطمة المعصومة كريمة آل البيت، نعرفها أنها السيدة الطاهرة والنبعة الشريفة من بيت الوحي والرسالة، والمرأة العابدة الصابرة الشاكرة، ونزورها بتقديس وإجلال ويقين أن لها شأنا من الشأن عند الله تبارك وتعالى، وهي سليلة الإمامة والعارفة بأسرار البيت العلوي الشريف وموضع الإكرام الإلهي.
تجمع المكتبة العربية مستمعين الأفاضل مجموعة من الكتب التي ألفت عن أخت الرضا فاطمة عليهما السلام، نذكر منها الكتب التالية:
فاطمة المعصومة، قبس من أشعة الزهراء، للأستاذ محمد علي المعلم،
وكتاب حياة فاطمة المعصومة للسيد عبد الهادي الشهرستاني،
وكتاب حياة الست للشيخ مهدي المنصوري،
ومنها كتاب فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام للدكتور محمد هادي الأميني نجل الشيخ الأميني صاحب موسوعة الغدير،
ومنها كتاب سيدة عش آل محمد للأستاذ أبو الحسن الهاشمي.
كما ألفت الأخت زهراء شمس الدين كتابا في هذا الباب سمته قم المقدسة حرم أهل البيت وعش آل محمد حرم فاطمة.
رزقنا الله وإياكم مستمعين الكرام زيارة هذه البضعة النبوية مع معرفة بحقها سلام الله عليها.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أخت الرضا،
سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين والسائرات على درب آل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
İlahi nalli gayrak as'aluhu kashf darri سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل علا شيء يا رب. غافر للعبد ذنبه وخطايا. تغرني
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عزيز غفور.